بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، والمرة دي أنا مأجل أسئلة كتيرة قوي جات لنا الحلقات اللي فاتت، فهنمشي على كل سؤال كده بضع دقايق عشان برضو ما نتجاهلش أسئلة الناس كما كتبت. سؤال بيقول: الناس خدوا عني فكرة سيئة وصحابي كمان، وبحاول أصلحها لكن هما مش مصدقين، أعمل إيه؟ ملحوظة: أغلب الأسئلة صاحبها مش بيكتب سنه. معلش من فضلكم في الأسئلة الخاصة بالتربية والجنس والحاجات دي يفضل تكتبوا السن والهوية، يعني أنا ولد أنا بنت، لأن أحيانا السؤال ما يكونش واضح في تفاصيله. هنا أصحابي بيقولوا إن أو الناس خدت عني فكرة سيئة وأصحابي كمان خدوا فكرة سيئة، واضح أنه يعني أحد المراهقين بنت أو ولد. الفكرة السيئة اللي عند الناس زي ما دخلت ممكن تطلع. بمعنى ايه؟ يجوز فعلا طفل او شاب يتصرف تصرف وحش والناس للأسف بتتكلم كتير فتطلع سمعة وحش، انما لو هو اهتم بمذاكرته وبقى في الكنيسة وبطل يكذب ومشي كويس هتتراكم سمعة جديدة هتشيل السمعة القديمة. فمحدش يتصور انه عشان طلعت عليه كلمة وحشة هتفضل لازقة فيه طول العمر. يعني اقول لكم حاجه، النهارده لما تيجي سيره السامريه انتوا بتعتبروها ايه؟ السامريه بالنسبه لنا دي واحده من اللي شافوا المسيح وتعلقوا بيه وقديس. المجدليه بتعتبروها ايه؟ دي واحده بشرت بالقيامه، زكى النهارده في نظركم ده ايه؟ كل دول كانت سمعتهم وحشه وبقت سمعتهم حلوه. شاول الطرسوسي كانت ايه؟ كان ايه؟ كان سمعته مفتري وعنيف ومتعصب جدا، النهاردة بالنسبة لنا ايه؟ هو القديس بولس. فأرجوكوا يا شباب ما تاخدوش على قولة السمعة طلعت يبقى ما فيش فايدة، لا، زي ما سمعة طلعت ممكن انت تصلحها. ثانيا برضو حكاية خدوا عني فكرة وحشة فيها مبالغة شوية. ليه؟ مين الناس اللي انت بتتكلم عنه؟ احيانا الواحد يتهيأ له عشان في واحد او اتنين خدوا فكرة وحشة بقى كل الناس خدت فكرة وحشة. احذروا يا حبايبي من التعميم. التعميم يعني ايه؟ انك تعمم في الكلام، تقول كل الناس مش بتحبني، كل الناس خدوا فكرة وحشة، كل الناس رافضني. مفيش كده، ممكن واحد ممكن اتنين ممكن عشرة، ممكن مكان معين ممكن ظروف معينة، لكن مين قال ان كل الناس شايفينك وحش؟ بلاش تصدق المقولة دي، لانك انت لو صدقتها هتفضل خايف من الناس ويمكن تيأس وتقول ما فيش فايدة مش هصلح في نفسي حاجة. انت ممكن جدا تبقى احسن من كل الناس، والشخص اللي اتقال عليه في يوم من الايام انه ما ينفعش يطلع افضل من اي حد. كتير من عظماء التاريخ تعرضوا لسمعة رديئة، يعني بعض العلماء اطردوا من مدارسهم وهم اطفال وبقوا علماء في اخر حياتهم. بعض الموسيقيين المشهورين يتقال عليهم ودانكم بايظه خالص وعمركم هتنفعوا موسيقيين، وطلعوا موسيقيين مشهورين. دكتور مجدي يعقوب يقال انه في اخر تخرجه اتقال له انت ايدك دي ما تنفعش ايد جزار، والنهارده ده طبيب القلوب العالمي ربنا يديله الصحه والعمر. اذا بلاش تقولوا سمعت كلمه بايخه ولا طلعت بسمعه رديئه، مين قال كده؟ ما ممكن جدا المسيح نفسه كان طلع عليه كلام وحش وسمعة رديئة في وقت هو ربنا. سؤال كمان: كنت مصاحبة ولد وماشية معاه وتركته لما عرفت ان ده غلط، مش عارفة انساه خاصة اني بشوفه كل يوم وانا رايحة المدرسة. يعني دي شابة يجوز في اعدادي او ثانوي بتقول انها كانت مصاحبة وعقلت عقبال كل الشباب. بصوا راجع معاكم اللي اتقال في حلقات كتيرة قبل كده، كلمة مصاحبين دي كلمة خطر يا حبايب. ليه؟ لأن الصداقة الحقيقية القريبة لازم تبقى بين ولدين أو بنتين، وطبعا نقية ما فيهاش حاجة جنسية وحشة، لأن الصداقة بين أي ولد وبنت تتحرك الشهوة بينهم تستدعي الجنس في وقت. فإحنا بنقول أجمل صداقة بين الجنسين هي الجواز، دي الصداقة الوحيدة. الزمالة بقى متاحة للكل، طبيعي تحترم كل البنات زمايلك في الكنيسة والبنت تحترم الولاد، لكن الزمالة معناها في مسافة محفوظة، لكن الصداقة المسافة قليلة قوي. وبالتالي هنا ولدين يخرجوا مع بعض يباتوا عند بعض يحكوا مع بعض، بنتين كده ده شكله طبيعي. انت بتقولي انك انت عرفت ان الصحوبية غلط فوقفتيها بس مش عارفة تنسي. شوفي حكاية الواحد ينسى مش صعبة لو عملتي حاجة اسمها الإحلال. إحلال يعني ايه؟ النهاردة الشاب ده كان شغلك زيادة وده يؤكد طبعا ان مكنتيش ناضجة كفاية. حاولي تملي دماغك بمواضيع تشغلك عشان تنسي الجدع ده. لو خدمتي في الكنيسة، لو حبيتي الإنجيل، لو حفظتي ألحان ومزامير، لو اهتمتي بالدراسة، لو قضيتي وقت مع أصحابك البنات، صحباتك يعني، لو عايشة مع ربنا ومركزة، هتلاقي شوية شوية الفكرة دي اتبخرت خالص وراحت لحل. وأغلب اللي اتجوزوا في يوم من الأيام في ثانوي أو في إعدادي يجوز أعجبوا بشخص آخر، اتعلقوا بيه فلغاية كده مش خطر يعني، لكن بعد كده راح لحاله واتنسى وجوزوا جوازة حلوة وعايشين كويس. فما تتصوروش يا شباب ان انا مجرد اني اتعلقت بحد لو ما كنتش هتجوزه هفضل طول عمري مش عارف انسى. لا، الموضوع مش كده. سؤال كمان، كنت في خدمة لفصل حضانة في مدارس الأحد وفوجئت بولد وبنت يسلكوا سلوك وحش وجنسي، ازاي اتصرف؟ و نفس الموقف حصل مع تالتة ابتدائي. بصوا يا احبائي، احنا قلنا في حلقات قبل كده انه الطفل البريء اللي لسه ما دخلش على الانفعالات الجنسية بيبقى عنده حب استطلاع، عاوز يتعرف على الاعضاء الجنسية، عاوز يعرف ايه اللي مستخبي ورا الهدوم. واحيانا لما يسمع الاهل او الناس يتكلموا اما بخوف أو بسخرية عن الموضوع الجسدية يزيد حب استطلاعه. لما يكون طفل في حضانة هو مش بيتحرك بهرمونات دلوقتي ولا بشهوات، هو اللي بيحركه أفكار غلط سمعها من الناس الكبار أو حب استطلاع. فما تعملش بعنف قوي لأن العنف هيخليه يخبي ويمشي في السكة دي أكتر. إنما عاوز حكمة، أولا أفصل البنات على الولاد وتبقى عناية في رأسي، الحكيم عيناه في رأسه. نفس الوقت نعلم التعليم اللي قلناها قبل كده كتير، ان الجسد ده هيكل لربنا ومحدش يلمس جسدي ابدا ولا انا حتى لمسه غير نقيه. وفي نفس الوقت بحترم جسد الاخر، مش من حقي ان انا المسه ابدا بطريقه تجرح نفسيته او تضايق ربنا في حاجه. المبالغه مؤذيه والتهاون كمان مؤذي، يعني لما نبالغ في التخويف الاطفال يزيد عندهم حب الاستطلاع وممكن يغلطوا أكتر من ورانا. لكن لو تجاهلت خالص هيفضلوا يعملوا الغلط. إذن أفضل أنه يتقال موضوع زي كده حتى في سن حضانة أو ابتدائي بس بطريقة تناسب السن. لو لقيت طفل بيزود في التصرف باخده بقى كخادم وأقول له الكلام ده لو حصل هيبقى فيه عقاب، وده كأنك بتسرق، وأي لمسة لأي حد دي خطية ولازم تبطل كده، وإلا كل الناس هتبعد عنك وتخاف منك. هنا بوبخه وبحذره من غير ما ارعبه. يبقى التعليم والوعي بيدي هدوء للنفوس، وفي نفس الوقت الشخص اللي بيزودها لازم يبقى فيه ردع كده لأنه ممكن يأذي غيره. سؤال غريب شوية، عندنا مدرس كلما سلمت عليه لا يترك يدي وأنا أحس بقشعريرة وبكسف أشد إيدي منه. غالبا ده سؤال من بنت طيبة بتقول لما بتسلم على الأستاذ بتاعها معرفش في المدرسة ولا في الكنيسة وبتتكسف زيادة وبتبقى يعني إيه حاسة برعشة كده. بصي بنتي، هو أنت خايفة من المواضيع الجسدية زيادة، فالرعشة دي مش حاجة خطية، إنما ده خوف جواكي من أي راجل أو من أي حاجة جسدية. طبعا خطأ على أي مدرس حتى في مدارس الأحد إنه يطول في أي شيك هاند عادي أو لمسة ملهاش لازمة. السلام خلاص سلام، ما المبالغات دايما تتعب أي طرف. فأنت ما تبلغيش والشخص ما يبلغش. أنت تجاهلي الموقف، طبعا اسحبي إيدك بسرعة لأنه ما تسديش فرصة للي قصادك حتى يعمل حاجة ملهاش لازمة أو يطول في سلام يقلق نفسيتك أو يجرح نقاوتك. لكن كمان الموضوع ما يشغلكيش قوي عشان ما تبقيش عندك رعب وقلق مبالغ فيه. يجوز هذا الشخص إن كان يعني إنسان كويس ما خدش باله ومش قاصد حاجة وحش، يجوز. لكن احتمال يكون برضو النية مش نقية، الحذر كويس لكن بدون انزعاج وبدون تهويل. سؤال كمان بيقول: شفت صور وأفلام وحشة كتيرة ومارست عادات سيئة، والآن تطاردني هذه المناظر والمشاعر الصعبة، ماذا أفعل؟ كلام اتقال في حلقات أخرى بس بنراجعه. أخطر ما في موضوع البورنوغرافي أو الصور إنها بتدخل ما بتطلعش، يعني هي مش غلطة لحظة، دي من أكتر الخطايا اللي ينطبق عليها التعبير اللي بنقوله في القداس تذكر الشر الايه الملبس الموت. يعني هي لحظة خطية، بس اللحظة دي قوتها مش في اللحظة، قوتها في التكرار اللي هيحصل، ان الصورة الرديئة اللي دخلت هترجع تنقح عليك وتلح عليك تاني وتكعبلك تاني وتهيج جسدك تاني. عشان كده ربنا يسوع قال سراج الجسد هو العين، لو عينك بسيطة جسدك يبقى منور، لو عينك مش بسيطة مظلمة جسدك كله يبقى مظلم. زي زبالة دخلت دماغك، هتتعب شوية انك تنظف الأوضة اللي اسمها دماغك دي، بس مش مستحيل انك تنظف، هتتعب شوية. بمعنى ايه؟ صلي كويس مزامير، اعمل مطنيات انت شباب، اعترف بانتظام عند اب اعترافك، املى دماغك بقى حاجات حلوة بقى، كلام ربنا، الانجيل، كتب روحية، وعظات، تراتيل، تسبحة، كل ده ينقي الفكر. من التدريب المناسبة قوي ليكوا يا شباب لتنقية الفكر تدريب صلاة يسوع. كلكم عارفين تدريب صلاة يسوع، ان الواحد يقول يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ. اول ما تلاقي الفكرة بتحاربك اسم ربنا يسوع اكتر حاجة تصد الفكر الوحش، قولها كتير في سرك من غير ما حد ياخد باله، حتى لو انت في المدرسة او قاعد على مكتبك بتذاكر او في سريرك قبل ما تنعس، افضل قول يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني انا الخاطئ. هتلاقي الفكرة راحت واتبخرت مرة في مرة من كتر الصلاة، هتلاقي ما بترجعش تاني الافكار دي. سؤال كمان: بشوف حاجات كتيرة بين الشباب في المدرسة وتلامسات وحب للاستطلاع جعلني اشترك معهم، ماذا افعل الان؟ انت قلت ان ده حب استطلاع وده يا ما ضيع ناس كتير. تاني نراجع، ممنوع نلمس نفسنا او نلمس غيرنا لمسة غير نقية ملهاش لازمة. يعني انت بتسلم على صاحبك عادي، انت بتدي قلم لواحد ولا بتاخد حاجة من حد خلاص، انما ايه لزوم اللزقة الزيادة واللمسات الزيادة؟ كل ده معناه لازم الشيطان يدخل يلخبط الواحد. وحتى لو ولاد في بعض، احنا قلنا في حلقات قبل كده ده ممكن يستدعي جنس مشوه في المستقبل، فكرة المثلية، الميل الجنسي الملخبط. مش معنى ان في اصدقاء لسانهم وحش وعمالين يتريقوا ويضحكوا في كلام مش مؤدب وليهم تصرفات مش مؤدبة انك عشان تبقى مشهور تجاري كلام ده. عاوز اقول لك اغلب الشباب دول ما بينجحوش في حياتهم بغض النظر بقى عن ديانتهم كمان. فانت الانسان مستقيم عاوز ينجح في حياته مع ربنا وفي حياته في المجتمع، يبعد عن اصدقاء السوء، لانه المكثر اصدقائه مخرب نفسه. فمش شطارة ان يبقى لك اصدقاء كتير، ومش شطارة ابدا يكونوا اصحابك لسانهم فالت ولا سلوكهم رديء. بالعكس الشطارة انك تحمي نفسك من الشباب دول وتتفادى انك تتكعبل معهم في التصرفات غير النقية. سؤال كمان: عندي ميل اكلم بنات ومش قادر امنع نفسي، حاسس اني مضطرب، مش قادر امنع الرغبة اني اكلم بنات، وده شاغل تفكيري جامد، اعمل ايه؟ غالبا سؤال من ولد، من شاب ما نعرفش سنه برضو للأسف، ثانوي او اكتر او اصغر، عنده ميل جامد يكلم بنات. الحقيقة الميل ده طبيعي، ما تتخضش على روحك، اي شاب مراهق، ومراهق دي مش كلمة وحشة، يعني دي مرحلة في العمر من 9 سنين ل 16-17 سنة، عنده ميل طبيعي حكي مع الجنس الاخر، فلغاية كده انت طبيعي مفيش حاجة زيادة. انما دايما ما تبالغش، لانك لما تحكي بزيادة ترخص في نظر الناس. لما بتشوف واحد كده عمال يطول في الكلام وخلاص مع اي بنت، هي البنت نفسها بتقلق منه، وقدام الناس بيبصوله كده انت ليه بتعمل كده. انما كلمتين ورد غطاهم خلاص. ما تمشيش ورا الميل وانت كده مغمض عينيك، يعني خلي عندك فرامل، يعني خليك تقيل شوي، فيش مانع تتكلم بس بحساب. في نفس الوقت ما تتكلمش مع بنت واحدة بس، تكلم مع بنات كتير وبأدب شديد وفي حدود. لو عملت كده هتلاقي بعد كم سنة الرغبة دي هديت، ما بقتش يعني نفسك فيها أو الحكاية دي، وما بقتش مخوفاك، واكتشفت البنات دول بشر طبيعيين وعندك زيهم في البيت يعني مامتك أو أختك، فالموضوع أبسط من كده. ساعات الكبت، الامتناع التام عن مخاطبة الجنس الآخر، يخلي الواحد غرقان في أفكار وأحلام يقظة تأثيرها أسوأ من أنه لو اتكلم وحكى واكتشف أن الموضوع بسيط وتلقائي وما فيش حاجة تستاهل الرعب ده كله يعني. فإحنا ما بنحبش الكبت، لكن كمان ما بنحبش التسيب. التسيب بقى يبقى واحد ما بيكلمش غير بنات وعمال يعمل أفلام وقصص، يعني كل الناس بتبص له كده انه ده مش مظبوط وده مزودها شوي. خليك تقيل وخليك معتدل، لكن كمان ما تحرمش نفسك انك تتكلم عادي بطريقة مهذبة مع الكل. سؤال: انا مخطوبة من شاب ممتاز، اكتشفت بالصدفة انه بيبقى يراسل بنات ويتبادل معهم صور غير لائقة، لكنه قال لي انه تاب، ماذا افعل؟ طبعا حاجة تزعل جدا ان يكون انسان خاطب بنت وبيحبها ومتداخلين على جواز ويصدر منه هذه التصرفات. هي كده كده خطيه في حق ربنا، لكن يضاف اليها انها خطيه في حق شريك حياتك او خطيبتك. يعني ازاي كشاب تبقى معاك بنت كويسه وبتصلي عشان ربنا يكمل وتتجوز، وبعدين تبعت رساله لبنت تانية او تبعت صور رديئه؟ يبقى كيف يعني حد هيثق فيك؟ يعني ده نوع من الكذب، والكذب الرديء كمان، تعرفين الكذب يخرب أي جواز. فالشاب ده أنا بنصحه أنه يتوب توبة جد، مش كلام بس، ويعترف ويبقى آخر مرة يعمل كده. وفي رأيي يا بنتي لو تكرر التصرف ده أو اكتشفت أنه حصل تاني لازم تفك الخطوبة، لأنك ما تقدريش تأتمني شاب له علاقات أو له كلمات رديئة مع أي بنات وبعدين تقولي معلش الجواز هيظبطه. كلام ده مش صح. لا، في رجالة كتيرة جوه الجواز الحياة ماشية ممكن ماشي مش تمام. فإذا ما كانش داخل باحترام ليك وبخوف ربنا ما تكمليش العلاقة دي، وإلا هتتعبي في حياتك طول العمر. لكن إن كانت غلطة مرة وهو فعلا بالمواجهة اعترف بخطأه وتاب واستقام، خلاص، ما هو كإنسان ممكن يضعف. إنما بعد ده كله يرجع تاني وهو حنته لسه في مرحلة الخطوبة، لا، ما انصحكيش تكملي في الحالة دي. سؤال كمان: ابني في الصف الرابع الابتدائي، ده سؤال من أم، دائم الاتكال علي في حل مشاكله وخاصة مع أصحابه لما بيتخانقوا، إزاي أعلم ابني ياخد حقه ويتكل على نفسه؟ برضو لو رجعت مبادئ التربية اللي موجودة في حلقات سابقة وفي برامج أخرى كمان، اتفقنا أن الحوار عموما بعد أساسي جدا في التربية. أمهات وأباء الأولاد لازم يحكوا معاهم ويطلعوا اللي جواهم الأول، ولازم يفهموا معاناتهم، ولازم يسمعوهم ويحاوروهم ويطلعوا منهم أفضل الحلول. يجوز ابنك خواف، لا، شجعيه يبقى جريء ويبقى واثق في نفسه. يجوز ابنك معتدي على زمايله وانت مش واخدة بالك، هنا ما تشجعيهوش لأن هو اللي ممكن يكون بيبتدي العداء. يجوز ابنك من النوع اللي بيحكي قصص مش حقيقية، برضو اكتشفي هل اللي بيقوله مظبوط ولا لا، هل المدرسة بتشكي منه ولا هو يعني اللي هو نفسه اللي بيشكي. عموما الاتكال على الوالدين طبيعي، لكن لازم يقل كل ما العيال كبرت. بمعنى ايه؟ في مرحلة مبكرة لازم الطفل يحكي، ولازم الأب والأم يروحوا الحضانة أو المدرسة يشوفوا الموضوع ايه. لكن كل ما يكبر أنا عاوزه هو اللي يبقى مسؤول، هو مسؤول عن واجباته، مسؤول عن أصدقائه، مسؤول عن حاجته وقطه، مسؤول عن التزاماته بقدر الإمكان. كلما ربيت ولادي على المسؤولية كلما ضمنت مستقبلهم، لأني مش بالضرورة هكون جنبهم وهم كبار. كمان هنا نعلم ولادنا اللجوء لربنا. أي طفل بيحصل له يعني موقف مش مريح بيبقى عاوز أبوه جنبه، طبيعي. بس أنا عاوز أفهمه أنه أبوك ربنا جنبك، فأنت أول رد فعل تلقائي أنك تصلي في سرك. لو ابني تعلم دي هيتعلم يصلي في سره، لو حد ضايقه في المدرسة هيتصرف صح، لو مدرس يعني زعق له زيادة وصعبت عليه نفسه، يكلم ربنا فيهدى من جوه قبل ما يشوف هيعمل ايه. اذا الصلاة هي اساسا علاج للاطفال من القلق الناتج عن التوترات اللي بتحصل في المدارس وفي الشارع والخبرات اللي بيشوفوها كل يوم. بس هنقدر نمنع ولاد الشارع ما يضايقوش ولادنا، ولاد المدارس يبقوا مهذبين، في حاجات غصب عننا ولادنا هيدخلوا عليها وهيعدوا بيها، والحقيقة الخبرات دي جزء من تكوينهم، فما تنزعجوش كأباء وأمهات. مفيد ان ابني يتعرض اكتر من مرة لموقف مستفز عشان شوية شوية يتعلم انه يرد الرد المناسب، يتحاشى الإساءة، يتفادى الجبن ويتفادى العنف. لا كده صح ولا كده صح، يكون عنده ثقة بنفسه ويكون عنده اتصال بربنا مستمر. سؤال كمان بيقول: هل نتحدث مع أولادنا عن العادة السرية ومتى؟ عموما مش مفضل ان احنا نحكي في العادات الرديئة لأطفال أبرياء مش فاهمينها، فيبقى عندهم حب استطلاع من كلامنا يجربوا. لكن احنا بنحط المبادئ، يعني حتى لو قدامي أطفال تانية ابتدائي ودول لسه مفيش المواضيع دي في دماغهم، انما انا بفهمه انه جسدك ده مقدس، ما يصحش حد يدخل معاك الحمام، عيب حد يشوفك عريان، انت ما تلمس جسدك وما تلمس جسد حد تاني ولا حد يلمسك، حاول تحاسب على دماغك، ما تفكرش فكرة وحشة انك تتخانق، انك تضرب حد، انك تسرق. فانا بعلمه ضبط الفكر حتى قبل مرحلة الشهوات. المبادئ دي لوحدها هتخليه لما يبتدي جسمه بقى يهيك شوية عليه، هو خلاص عارف من بدري يعني ايه الجسد ده هيكل لربنا، يعني ايه ما يصحش ان انا المس جسمي لمسة رديئة، ما يصحش اشوف منظر وحش، لغاية كده كلام مقبول. لما بقى في سن اعدادي مثلا والعيال للأسف كلهم فاهمين، هنا مفيش مانع نتكلم بصراحة اكتر شوية ان العادات الرديئة بتأذي. بس خلي بالكم هنا في شباب كتير عندهم الموضوع ده مرعب، يعني في ناس بتقول لهم العادات السيئة دي ممكن تجيب جنون، ممكن تخليك ما تتجوزش، ممكن تخليك تنتحر. الكلام ده مش مظبوط يا جماعة، فاحنا نحط الحاجة في حجمها. ليه؟ لان انا ممكن اخليه يبطل العادة الرديئة بس يقع في رعب طول العمر وقلق شديد واحساس ذنب مؤذي. طب لا، انا مش عاوزه يقع في عادة رديئة ولا عاوزه كمان يشعر بخوف وكآبة طول العمر. فاحنا بنتكلم بحساب وباعتدال، نقول ان الحاجات دي هي اثارة ذاتية، يعني ايه؟ واحد بيستثير نفسه بطريقة ربنا ما قصدهاش، في اثارة نقية داخل الزواج بين الراجل ومراته. ده طبعا كلام يتقال لايه 14 سنة 15 سنة يكونوا هم بيسألوا ويبقى الكلام مفهوم بالنسبة له. سؤال كمان: ابني سنه 5 سنين بيلعب في جسمه، ماذا افعل؟ بص يا جماعة، احنا برضو اظن قلناها في حلقات تانية، نعيدها تاني. حب الاستطلاع عند الاطفال حب بريء، مش معنى كده ان ابني ده شهواني ولا طالع فاسد ولا اخلاق وحشة من صغره ولا هيطلع عنده شذوذ، مفيش كلام زي كده. هو طفل طبيعي بيكتشف جسمه، فانا بنبهه حبيبي دايما بقول له ما تلعبش في ودنك لحسن تعمل جرح، يعني ما تعوز تدعك في عينك لتجيب لها مشكلة. بقول له ما تلمس جسمك لانه جسمك ده مقدس، فايه الداعي انك تلمس جسمك؟ ولو عنده سؤال يسأله لي وارد عليه كأب او ككاهن او كخادم، بحيث اريحه ان الموضوع ما فيهوش حاجة حرام لكن كمان ملهاش لازمة، لغاية كده الطفل ياخد الامور بهدوء من غير ما يضطرب. سؤال كمان: ازاي اقنع طفلي انه لا يثق في اي شخص كبير حتى لو كان يعرفه زي مدرس او جار؟ بصوا يا جماعة، افضل وسيلة لنقل كل الافكار المفيدة للاطفال هي القصص. القصة بتوصل رسالة. فلما بقول لطفل صغير ان كان في راجل حلو وراجل وحش والحلو عمل كذا والوحش عمل كذا، الطفل تلقائيا فهم ان مش كل الرجال حلوين. فهي ببساطة شديدة حتى لو هو 4 5 سنين، هو الحكاية حطته في وضع انه مش كل الكبار حلوين، لأني وأنا بحكي له بقول له كان في واحد حلو واحد وحش، وأغلب قصصنا بيبقى فيها كده، حتى قصص الإنجيل دايما عملية الكونتراست دي، حتى في تعاليم المسيح الفريسي والعشار، السامر الصالح في جهة والكاهن واللاوي في جهة أخرى، السمعان الفريسي والمرأة الخطية اللي على اليمين ولا على الشمال، الفعل الكويسين والفعل الوحشين، يعني عملية المقارنة دي واضحة في ذهن الطفل. مفيش مانع لو لقيت ابني ساذج بزيادة ابتدي انبهه، اقول له في ناس تثق فيهم زي ابونا زي انكل زي بابا، طبعا ده لو الناس دي موجودين في حياته بشكل واضح ومعتدلين، لكن مش كل واحد كبير يبقى زيه زي بابا، فانا بلمح له انه ما يستأمنش كل الناس، بس من غير برضه ما اجيبها له بطريقة مرعبة، بفهمه انه مش اي واحد يجي مثلا يقول لك هوصلك البيت تروح معه، او هات حاجة تديها له، خليك برضو قوله لما اسأل بابا، تبع السن وتبع شخصية الطفل ومدى نضجه. بس عاوز اطمنكم الجيل اللي احنا فيه ده اكثر وعيا من الاجيال القديمة، من كتر اللي بيسمعوه وبيشوفوه كمان عادة عندهم حرص اكتر، لكن ده ما يلغيش انه للأسف الشر اللي في الدنيا احيانا يعني يتلاعب مع براءة الأطفال بشكل مزعج جدا. آخر سؤال أقوله، بنتي عمرها 10 سنوات وعندها إحساس إن أنا بفضل أخوها عنها ومش بحبها. أولا هي دي مشهورة في البنات عموما، البنات أكثر إحساسا بصغر النفس من الولاد، خصوصا لما يكون ده حقيقي بقى، يعني إيه يكون فعلا الأب صعيدي شوية فمميز البنت على الولد عند البنت، أو يعني لما يشوف الولد تلاقي وشه منور كده ومبتسم يشوف البنت يكشر ويزعق على طول الرسالة اتنقلت، او لما الولد يجيب نمرة كويسة يهللوله او البنت تجيب نمرة كويسة عادي. خلوا بالكوا الاطفال بينقروا الحاجات دي وبيركزوا فيها جدا. اذا كانت البنت حاسة فعلا انها اقل، طب ما ده وقت اصلح بسرعة الحق قبل ما تكبر، 10 سنين دي بنتك، طبعا الكلام من ام او اب انا مش متاكد، في الحالتين كاب وام حسيت ان بنتي حاسه انها اقل من اخوها اهتم بيها اكتر، احكي معاها اكتر، اخرج معاها لوحدنا، اجيب لها هديه حلوه، ممنعش ان انا اشد وقت الغلط، اشد على اخوها لما يغلط، احسسهم ان هم قد بعض في حاجات كتير، لما اجيب حاجه اقسمها بالظبط بالنص، ما اديش امتيازات للولد اكتر من اخته، كل ده يلغي الفكرة الغلط اللي دخلت في دماغها انه بيحبوه اكتر من. فدي فرصتنا 10 سنين نقدر نصلح، بعد كده مش هيبقى سهل. ربنا يدينا حكمة نتعامل مع اولادنا ويستر عليهم من هذا الجيل الرديء، لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد. آمين.